يجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصاهم.
ويمكن أن يستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، لأن الذي فيه التنظيف هي الصدقة الواجبة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني قد يؤخذ من هذا. وكثير من العلماء يقول إنه لا تحل لهم الصدقة الواجبة ولا المستحبة. وهذا الأثر المروي عن محمد بن علي ينظر أولا في صحته، فإن صح فهو رأيه كرأي غيره من العلماء، وإلا أن صحة الأمر واضح على أن هؤلاء لا يمنعون من الشرب من السقايات ونحوها لأنهم لا يملكونها، والمقصود الصدقة التي يملكونها، أما هذا فهو يشرب كما يشرب الناس ويمشي، فهو لم يختص بها ولم يتملك. يعني حتى إذا قلنا بأن الصدقة صدقة التطوع محرمة على البيت فإن مثل هذا لا يحرم عليهم، وذلك لأنهم إيش لا يملكونه. نعم.
ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان: وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح. ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله.
أنا ما أتبعك، ما أتبعك، ما أنت يا مصطفى.
نقف على هذا الشيء.
وانتهى الوقت. الوقت. طيب. من المهم فيما سبق أننا عرفنا الأصناف الثمانية التي فرض الله لهم الصدقة. عرفنا. أي إنسان يقول هذا الشخص وهو من الأصناف الثمانية يقول هذا الشخص لا لا لا, لا يجزي دفع الزكاة إليه، نقول إيش عليك الدليل؟ فماذا إذا قال الوالد لا يجوز دفع الزكاة إليه، والوالد لا يجوز، والأخ لا يجوز، وكذا لا يجوز، وهو ممن اتصف بواحد من الأوصاف الثمانية، نقول له إيش عليك الدليل؟ هذا هو الأصل. ومن ثم سبق لنا أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى والده في إيش في قضاء الدين، أو إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه، ماله قليل لا يستطيع أن ينفق على أبيه لكن فيه زكاة وأبوه فقير يعطى حتى وإن لم يكن في قضاء الدين. العبرة بما إذا كان لو أعطاه لوفر على نفسه ماله، هذه القاعدة عرفوها، والدليل في هذا واضح: إنما الصدقات للفقراء. فإذا قال لا تعطي أباك وهو فقير ماذا نقول له؟ نوادر هذا فقير مستحق بكتاب الله، وهل مجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا.
وما قاله هو الظاهر أن المحرم على البيت هي الصدقة المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس. وقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإذا كانت الصدقة تطهر فمعلوم أن الماء الذي يطهر به سوف يتأثر من الوسخ. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحرم على أهل البيت إلا صدقة الفريضة فقط، أما النافلة فلا بأس. نعم.
ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان، وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح. ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. رواه أبو داود. ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على بريرة وقال إنها قد بلغت محلها. وقال إنها قد بلغت محلها.
وهذه نقول: كل من أخذ مالا بحق فله أن يدفعه إلى غيره بحق، وإن كان هذا الثاني لا يحل أن يأخذه بالسبب الذي أخذه الأول. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لا التطوع ولا الواجب، لكنه أكل من الصدقة التي بذلت إلى بريرة، لأن بريرة أخذتها بإيش؟ بحق، ثم أخذها الرسول بحق، مع أن الرسول لو أخذها بالسبب الذي أخذته بريرة لم تحل له. لكن هذه قاعدة مفيدة، أن من أخذ مالا بحق ثم دفعه إلى آخر بحق حل للثاني، وإن كان الثاني لو أخذه بالسبب الأول لم يحل. نعم. وهو كذلك. ها؟ لا، بريرة. بريرة.
فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظن
أخذه من الكفارة، فيه شيء عندي، يعني الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف قد يكون أقرب إلى الصواب، لأن الكفارة واجبة تشبه الصدقة، فهي إلى الصدقة أقرب من يعني إلى الزكاة أصلا أقرب منها إلى الصدقة. نعم.
فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه، والثانية يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق. ولهذا قال الله تعالى: تحسبهم أغنياء من التعفف.
يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
ولهذا قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني.
الغني بخلاف الغني. هذا الفصل معناه إذا دفع الإنسان الزكاة إلى من ظنه من أهلها وتبين أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئ لا تجزئ، مثل ظن أن هذا ابن سبيل وليس كذلك، ظنه حرا فبان عبدا وما أشبه ذلك، فإنها لا تجزئ إلا إذا دفعها إلى غني يظنه فقيرا فإنها تجزئ. الدليل استدل المؤلف رحمه الله بما لا دلالة فيه، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجلين الجلدين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأعطاهم، فهل بان أنهما كانا قويين أو غنيين؟ لا، إذن لا يتم الاستدلال. لكن هناك دليل واضح، وهي قصة الرجل الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات يوم يتصدق، فتصدق فوقعت بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم خرج الليلة الثانية فوضع صدقته في يد بغي يعني زانية والعياذ بالله، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، ثم خرج الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله سارق زانية وغني، وهو يريد أن تقع في يد فقير متعفف ولا عدوان منه. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، ومنهم ممن تصدق عليهم من غني، وأما السارق فلعله يعني يستغني بما تعطيه، وكذلك الزاني تتعفف، وكذلك الغني يعتبر فيتصدق لأن نيته طيبة فربما تفيد. هذا واضح أنه إذا أعطى زكاته لغني يظنه فقيرا فإنها تجزئ. بقينا إذا أعطاها لغير الغني ممن تحل لهم الزكاة فبان بخلافه، يقول المؤلف إنها لا تجزئ. العبد أعطاها شخص فقير يظنه حرا فتبين أنه عبد، يقول لا تجزئ. طيب ماذا يصنع؟ يخدم العبد، العبد أبى يضمنه للفقراء وهذه تروح عليه. أعطاها كافر، أعطاها كافر ثم تبين، نعم يظنه مسلما ثم تبين أنه كافر، والكافر لا تحل الزكاة إلا في حال واحد، ما هي؟ التالي. طيب تبين أنه كافر لا تجزئه، طيب ماذا يصنع؟ أجيب، يسترجعها منه، أبى، يضمنها للفقراء ويطالب الكافر يوم القيامة. طيب أعطاها شخصا من سائر الناس فتبين أنه هاشمي، والهاشمي من آل البيت، وآل البيت لا يصح دفع الزكاة إليه، فماذا يصنع؟ نقول لا تجزئ، استرجعها منه، فإن أبى فعليك الضمان. التعليل علل رحمه الله بعلة عليلة، قال لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. هذا في الواقع فيه نظر، ما الذي يعلمني أن هذا الرجل الذي عليه الثياب متقشفة وظاهر عليها البؤس، ما أدري هل هو عبد أو غير عبد، ما الذي يعلمني؟ كذلك أيضا الكافر، البلد فيه عمالة كثيرة، عمال كثيرون، كثير منهم كافر، كثير منهم كافر، فخرجت بزكاتي وأعطيت هذا الرجل لأني عرفت أنه يعني تبين لي منه حسب ظني أنه مسلم تبين أنه كافر. ألا تخفى حاله؟ فلا. ولذلك الآن يسأل كثير من الناس يقول هل أسلم على كل من لقيت من هؤلاء العمال وأنا لا أدري مسلم هو أو كافر؟ فالحال تخفى. كذلك أشد من هذا هاشم. الهاشمي ما تخفى حاله؟ أين الرجل اللي يعرف أنساب الناس؟ ثم أين الرجل اللي يعرف من هذا من بني هاشم؟ فإذا أعطيت رجل في المسجد على أنه فقير وهو فقير، هو فقير لكن من بني هاشم، وبني هاشم لا تحلهم الصدقة، ثم تبين لي أن الرجل من بني هاشم نقول ما تجزي. والصواب أن الزكاة تجزي إلى إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري عند الشك، فإذا غلب على ظني أن هذا من أهله فأعطاه أجزأ، سواء كان المانع من إعطائه الغنى أو غيره. هذا هو الصحيح، لأن القياس هنا جلي واضح، إذ لا فرق بين شخص غني تظنه فقيرا وبين شخص تظنه ليس من البيت فيتبين من آل البيت، لا فرق. فالقياس هنا جلي، فإذا دلت السنة على أنه إذا تصدق على غني يظنه فقيرا فتبين أنه غني فالصدقة مقبولة، فكذلك بقية الأصناف. نعم.
فصل. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق، ومن مات وعليه دين وزكاة لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء.
هذه المسألة الثانية، وهي إذا مات الإنسان. المسألة الأولى واضحة، أنه إذا كان أقاربه من أهل الزكاة فهم أولى من غيره، لأن صدقته عليهم صدقة وصلة. المسألة الثانية، رجل مات وعليه زكاة ودين، عليه مثل 1000 ريال زكاة و1000 ريال دين، ولم يخلف إلا 1000 ريال، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إنها تقسم بين الزكاة وبين الدين، والمثال الذي ذكرنا كم تقسم؟ نصفين، 500 يعطى بالزكاة في أهل الزكاة و500 يعطى في الدين. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الأولى. وقال بعض العلماء يقدم حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء. وبعضهم قال يقدم الدين لأنه حق آدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة فيقدم. ولا أدري أفيه قول آخر أن السابق منهما يقدم، كما لو كان الدين قد حل قبل وجوب الزكاة أو لا. إن كان أحد قال بذلك فهذا قول رابع، وأقرب الأقوال ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يقسم بينهم، لأن كل منهما دين ثابت في ذمة هذا الميت فتساويا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالوفاء، فالمعنى أنه إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله أولى بالقضاء، وليس فيه ذكر التزاحم، وكلامنا الآن في مسألة التزاحم. نعم. جاء السؤال. أن إيش؟
يعني قلنا الزكاة لا تجيب الغني إلا لخمسة وذكر منها الذي اشتراها بمال.
نعم.
هل يجوز له يعني وحتى المال الذي أخرجه هو بنفسه أن يشتري من الفقراء؟ أنا أعطاه شاة للفقير وأراد أن يبيع.
سمعت المقال يقول إذا قلنا بأن الغني يجوز أن يشتري الزكاة من الفقير وتحل له، هل يجوز أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاها إياه؟ الجواب لا، لا يجوز. حمل عمر بن الخطاب على فرس له فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد عمر أن يشتريه فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لا تأخذه ولا بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. عرفت الدليل الآن؟ التعليق، هذا الفقير إذا كانت الشاة اللي أعطاه تساوي 100 سوف يبيع عليه 80 ولا لا؟ ليش؟ عشان العام القادم يعطيه لأنه حابه بها. فهمت الآن؟ فعندك الآن دليل أثري ودليل نظر. نعم.
صدقة على المدين بقدر دينه ما يدخل في شراء الصدقة؟
كيف الصدقة على المدين؟
يعني لو كان له على زيد دين،
نعم،
فتصدق عليه بقدر ذلك الدين، طيب يرده إليه.
ما قال إن شاء الله ما يجوز.
لما وما شرط رده إليه بدون شرط.
طيب ما في معنى. أبرأ ذمته.
ما يدخل في باب
الشرط. لا أبدا، لأنه ما في محاباة هنا. صاحب المال أبرأ ذمته هذا الرجل. والرجل الذي أخذه يمكن أن يعطيه غيره. يعني ماذا رده عليه؟ نعم.
ذكرنا أن الإبن إذا كان غنيا.
إيش؟
ذكرنا أن الإبن إذا كان غنيا.
نعم.
والأب فقير فإنه يجوز إذا كان عليه قضاء دين.
نعم.
يجوز
نعم.
وإذا ما إذا كان ليس دينا فلا يجوز لأنه يتجب علينا نفقته.
نعم.
وهذا في كل من تجب نفقته لا يجوز رفعه.
نعم. كل إنسان تجب عليك نفقة لا يجوز أن تقيم من الزكاة. الفرق ما هو؟ إذا كان الفرق لأن هذا يعود عليه بتوفير المال بدل ما يعطيه الإنفاق يستغني من زكاته. نعم. ثلاثة. إيش؟ كيف؟ صدقة الزبان رواه الترمذي والنساء ما ذكر؟ ما يعني رواه الترمذي والنساء؟ ها؟ عندك رواه الترمذي والنساء؟ لا مكتوب عندي صدقة وصلة رواه الترمذي والنساء.
باب صدقة التطوع وهي مستحبة لقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
اليهود عليهم لعاق الله يوم القيامة لما نزلت هذه الآية قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربك افتقر، قال من ذا الذي يقرض الله؟ وليس بغريب عليهم أن يسبوا الله وأن يسبوا رسوله، هم آذوا موسى وسبوه وآذوا الله عز وجل وسبوا الله، فيقال قاتلكم الله أن تفكون. هل الدراهم اللي أنت تصدق بها هل تصل إلى الله أو إلى المخلوق؟ إلى المخلوق، لكن لكرم الله عز وجل جعل هذا كالقرض الذي يكون لزاما عليه أن يثيب عليه. ومعروف أن الإنسان إذا استقرض من آخر فإن لزاما عليه أن يوفيه، فجعل الله الصدقة التي ابتغي بها وجه الله جعلها كأنها استقرار لا بد من إيفائه، وهذا من كرمه. والعجب أنه هو الذي من بالمال ثم يمن بالثواب عليه، وهو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إحسان نحن من الله عز وجل، هو الذي من علينا به وأحسن إلينا به، ومع ذلك يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا من كمال كرمه سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه.
اللفظ الحديث: من تصدق من طيب بعد ثمرة من طيب، من طيب، لكن الذين ينقلونها من الأصول يقولون من كسب طيب، والأصول فيها من طيب وهو أعم، لأن من طيب يشمل ما طاب كسبا وعينا، ما طاب كسبا وعينا فهو أعم. وقوله تبارك وتعالى: ولا يصعد إلا إلى الله إلا الطيب، وجاء في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا قال قائل: هل الأفضل إذا ذكرها المؤلف يقول السر ولا العلن، وذكرها والوقت انتهى. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب صدقه التطوع. وصدقه السر افضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر، ولقول الله
غضب الرب رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. عندكم ما هي عندك من حاشية؟
ما عندي حاشية.
طيب أجل اكتب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. والأفضل الصدقة على ذي الرحم.
كلام المؤلف رحمه الله يقول إن صدقة السر أفضل، ولا شك أنها أفضل، لأن فيها فائدتين عظيمتين لا تحصلان في صدقة الجهر. الفائدة الأولى أنها أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. والفائدة الثانية أبعد عن كسب قلب المعطى، لأنك إذا تصدقت على شخص أمام الناس انكسر قلبه. فهاتان الفائدتان لا توجدان في صدقة السر، نعم في صدقة العلانية، وإنما توجدان في صدقة السر. ولكن إذا دعي إلى الصدقة على سبيل العموم وتصدق الإنسان، مثل أن يقوم قائم، أن يقوم شخص يجمع للمجاهدين في سبيل الله أو للفقراء في بلد ما، فهل الأفضل أن تكون سرا أو أن تكون علنا؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل. وهنا بالنسبة لكسر قلب المعطى لا ينكسر قلبه، لأنه لا، لأن هذه الصدقة لا تعطى لشخص معين أمام الناس، لكن يبقى المصارعة الآن بين إعطائها سرا لأنه أشد إخلاصا، أو إعطائها جهرا. فنقول في هذه الحال إعطاؤها جهرا أفضل، وذلك من أجل أن يقتدى بالإنسان. ولهذا لما جاء الأنصاري بصرة معه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، أتى بصرة كثيرة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان إعطاؤك الصدقة جهر يحصل به الاقتداء وأن الناس يتسارعون إلى ذلك، صارت هنا أفضل من السر. حينئذ نقول الصدقة سرا أفضل ما لم يكن هناك مصلحة، فالعلانية أفضل. ولهذا مدح الله الذي
لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا.
ويمكن أن يستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس، لأن الذي فيه التنظيف هي الصدقة الواجبة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني قد يؤخذ من هذا. وكثير من العلماء يقول إنه لا تحل لهم الصدقة الواجبة ولا المستحبة. وهذا الأثر المروي عن محمد بن علي ينظر أولا في صحة، فإن صح فهو رأيه كرأي غيره من العلماء، وإن لم يصح فالأمر واضح على أن هؤلاء لا يمنعون من الشرب من السقايات ونحوها لأنهم لا يملكونها، والمقصود الصدقة التي يملكونها. أما هذا فهو يشرب كما يشرب الناس ويمشي، فهو لم يختص بها ولم يتملك. يعني حتى إذا قلنا بأن الصدقة صدقة التطوع محرمة على البيت، فإن مثل هذا لا يحرم عليهم، وذلك لأنهم إيش لا يملكونه. نعم.
ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان: وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح. ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله.
أنا ما أتبعك، ما أتبعك، لأن ما أنت نسختي.
نقف على هذا.
وانتهى الوقت. هذا الوقت. نعم. طيب، من المهم فيما سبق أننا عرفنا الأصناف الثمانية التي فرض الله لهم الصدقة، عرفنا أي إنسان يقول هذا الشخص وهو من الأصناف الثمانية يقول هذا الشخص لا لا لا, لا يجزى دفع الزكاة إليه، نقول إيش عليك الدليل؟ فماذا إذا قال الوالد لا يجوز دفع الزكاة إليه، والوالد لا يجوز، والأخ لا يجوز، وكذا لا يجوز، وهو ممن اتصف بواحد من الأوصاف الثمانية؟ نقول له إيش عليك الدليل، هذا هو الأصل. ومن ثم سبق لنا أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى والده في إيش في قضاء الدين، أو إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه، ماله قليل لا يستطيع أن ينفق على أبيه ولكن فيه زكاة وأبوه فقير يعطى، يعطى حتى وإن لم يكن في قضاء الدين. العبرة بما إذا كان لو أعطاه لوفر على نفسه ماله، هذه القاعدة عرفوها، والدليل في هذا واضح، إنما الصدقات للفقراء، فإذا قال لا تعطي أباك وهو فقير ماذا نقول له؟ نودر هذا فقير مستحق بكتاب الله، وهل مجرد؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا.
وما قاله هو الظاهر أن المحرم على أهل البيت هي الصدقة المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، وقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإذا كانت الصدقة تطهر فمعلوم أن الماء الذي يطهر به سوف يتأثر من الوسخ، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحرم على أهل البيت إلا صدقة الفريضة فقط، أما النافلة فلا بأس. نعم.
ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان، وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح. ويجوز اصطناع المعروف إليهم، وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني، رواه أبو داود. ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على بريرة، وقال إنها قد بلغت محلها،
حل،
وقال إنها قد بلغت محلها.
وهذه نقول كل من أخذ مالا بحق فله أن يدفعه إلى غيره بحق، وإن كان هذا الثاني لا يحل أن يأخذه بالسبب الذي أخذه الأول. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لا التطوع ولا الواجب، لكنه أكل من الصدقة التي بذلت إلى بريرة، لأن بريرة أخذتها بإيش؟ بحق، ثم أخذها الرسول بحق، مع أن الرسول لو أخذها بالسبب الذي أخذته بريرة لم تحل له، لكن هذه القاعدة مفيدة، أن من أخذ مالا بحق ثم دفعه إلى آخر بحق حل للثاني، وإن كان الثاني لو أخذه بالسبب الأول لم يحل. نعم وهو كذلك. ها؟ لا فريضة.
فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظن
أخذه من الكفارة فيه شيء عندي، يعني الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف قد يكون أقرب إلى الصواب، لأن الكفارة واجبة تشبه الصدقة، فهي إلى الصدقة أقرب من يعني إلى الزكاة أصلا أقرب منها إلى الصدقة. نعم.
فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه، والثانية يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين إن شئتما أعطيتكما إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق، ولهذا قال الله تعالى تحسبهم أغنياء من التعفف.
يحسبهم الجاهل. يحسبهم الجاهل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
ولهذا قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإن بان كافرا وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني.
الغني بخلاف الغني. هذه المسألة هذا الفصل معناه إذا دفع الإنسان الزكاة إلى من ظنه من أهلها وتبين أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئ، لا تجزئ، مثل ظن أن هذا ابن سبيل وليس كذلك، ظنه حرا فبان عبدا وما أشبه ذلك، فإنها لا تجزئ إلا إذا دفعها إلى غني يظنه فقيرا فإنها تجزئ. الدليل استدل المؤلف رحمه الله بما لا دلالة فيه، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجلين الجلدين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأعطاهم، فهل بان أنهما كانا قويين أو غنيين؟ لا، إذن لا يتم الاستدلال. لكن هناك دليل واضح، وهي قصة الرجل الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات يوم يتصدق، فتصدق فوقعت بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم خرج الليلة الثانية فوضع صدقته في يد بغي يعني زانية والعياذ بالله، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، ثم خرج الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله سارق زانية وغني، وهو يريد أن تقع في يد فقير متعفف ولا عدوان منه. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، ومنهم ممن تصدق عليهم من غني، وأما السارق فلعله يعني يستغني بما تعطيه، وكذلك الزانية تتعفف، وكذلك الغني يعتبر فيتصدق لأن نيته طيبة فربما تفيد. هذا واضح أنه إذا أعطى زكاته لغني يظنه فقيرا فإنها تسعى. بقينا إذا أعطاها لغير الغني ممن تحل لهم الزكاة فبان بخلافه. يقول المؤلف إنها لا تسعى. العبد أعطاها شخص فقير يظنه حرا فتبين أنه عبد، يقول لا تسعى. طيب ماذا يصنع؟ يأخذ من العبد. العبد أبى يضمنه الفقراء وهذه تروح عليه. أعطاها كافر، أعطاها كافر ثم تبين، نعم يظنه مسلما ثم تبين أنه كافر، والكافر لا تحل الزكاة إلا في حال واحد، ما هي؟ التالي. طيب تبين أنه كافر لا تجزئه. طيب ماذا يصنع؟ عجيب، يسترجعها منه. أبى، يضمنها للفقراء ويطالب الكافر يوم القيامة. طيب أعطاها شخصا من سائر الناس فتبين أنه هاشمي، والهاشمي من آل البيت، وآل البيت لا يصح دفع الزكاة إليه، فماذا يصنع؟ نقول لا تجزي، استرجعها منه، فإن أبى فعليك الضمان. التعليل علل رحمه الله بعلة عليلة، قال لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. هذا في الواقع فيه نظر، ما الذي يعلمني أن هذا الرجل الذي عليه الثياب متقشفة وظاهر عليها البؤس ما أدري هل هو عبد أو غير عبد، ما الذي يعلمني؟ كذلك أيضا الكافر، البلد فيه عمالة كثيرة، عمال كثيرون، كثير منهم كافر، كثير منهم كافر، فخرجت بزكاتي وأعطيت هذا الرجل لأني عرفت أنه يعني تبين لي حسب ظني أنه مسلم، تبين أنه كافر، ألا تخفى حاله؟ فلا. ولذلك الآن يسأل كثير من الناس، يقول هل أسلم على كل من لقيت من هؤلاء العمال وأنا لا أدري أمسلم هو أو كافر؟ فالحال تخفى. كذلك أشد من هذا هاشم، الهاشم ما تخفى حاله؟ أين الرجل اللي يعرف أنساب الناس؟ ثم أين الرجل اللي يعرف من هذا من بني هاشم؟ فإذا أعطيت رجل في المسجد على أنه فقير وهو فقير، هو فقير لكن من بني هاشم، وبني هاشم لا تحل لهم الصدقة، ثم تبين لي أن الرجل من بني هاشم، نقول ما تجزي. والصواب أنه أن الزكاة تجزي إلى إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري عند الشك، فإذا غلب على ظني أن هذا من أهله فأعطاه أجزاء، سواء كان المانع من إعطائه الغنى أو غيره. هذا هو الصحيح، لأن القياس هنا جلي واضح، إذ لا فرق بين شخص غني تظنه فقيرا وبين شخص تظنه ليس من آل البيت فيتبين من آل البيت، لا فرق. فالقياس هنا جل، فإذا دلت السنة على أنه إذا تصدق على غني يظنه فقيرا فتبين أنه غني فالصدقة مقبولة، فكذلك بقية الأصناف. نعم.
فصل. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق، ومن مات وعليه دين وزكاة لا تتسع تركته لهما، قسمت بينهما بحصصهما
لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء.
هذه المسألة الثانية، وهي إذا مات الإنسان، المسألة الأولى واضحة أنه إذا كان أقاربه من أهل الزكاة فهم أولى من غيره، لأن صدقته عليهم صدقة وصلة. المسألة الثانية، رجل مات وعليه زكاة ودين، عليه مثل 1000 ريال زكاة و1000 ريال دين، ولم يخلف إلا 1000 ريال، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إنها تقسم بين الزكاة وبين الدين، والمثال الذي ذكرنا كم تقسم؟ نصفين، 500 يعطى بالزكاة في أهل الزكاة و500 يعطى في الدين. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الأولى. وقال بعض العلماء يقدم حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وبعضهم قال يقدم الدين لأنه حق آدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة فيقدم. ولا أدري أفيه قول آخر أن السابق منهما يقدم، كما لو كان الدين قد حل قبل وجوب الزكاة أو لا. إن كان أحد قال بذلك فهذا قول رابع، وأقرب الأقوال ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يقسم بينهم، لأن كل منهما دين ثابت في ذمة هذا الميت فتساويا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالوفاء، فالمعنى أنه إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله أولى في القضاء، وليس فيه ذكر التزاحم، وكلامنا الآن في مسألة التزاحم. نعم، جاء السؤال. أن إيش؟
يعني قلنا الزكاة لا تجب الغني إلا لخمسة وذكر منها الذي اشتراها بمال.
نعم.
هل يجوز له يعني وحتى المال الذي أخرجه هو بنفسه أن يشتري من الفقراء؟ يعني أعطاه شاحا للفقير وأراد أن يبيع الفقير يشتري.
سمعت المقال؟ يقول إذا قلنا بأن الغني يجوز أن يشتري الزكاة من الفقير وتحل له، هل يجوز أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاها إياه؟ الجواب لا، لا يجوز. حمل عمر بن الخطاب على فرس له فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد عمر أن يشتريه، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لا تأخذه ولا بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. عرفت الدليل الآن؟ التعليق، هذا الفقير إذا كانت الشاة اللي أعطاه تساوي 100 سوف يبيع عليه 80 ولا لا؟ ليش؟ عشان العام القادم يعطيه، لأنه حابه بها. فهمت الآن؟ فعندك الآن دليل أثري ودليل نظر. نعم،
صدقة على المدين بقدر دينه ما يدخل في شراء الصدقة؟
كيف الصدقة على المدين؟
يعني لو كان له على زيد دين،
نعم،
فتصدق عليه بقدر ذلك الدين،
طيب
يرده إليه.
ما قال إن شرط ما يجوز؟
لا، وما شرط، رده إليه بدون شرط.
طيب ما في معنى، أبرأ ذمته،
ما يدخل في باب
الشهر. لا أبدا، لأنه ما في محاباة هنا، صاحب المال أبرأ مما هذا الرجل، والرجل الذي أخذه يمكن أن يعطيه غيره، لأنه ما قد رده عليه. نعم،
ذكرنا أن الإبل كان غنيا.
إيش؟
ذكرنا أن الإبل إذا كان غنيا،
نعم،
والأب فقير، فإنه يجوز إذا كان عليه قضاء دين.
نعم.
وإذا ما إذا كان ليس دينا فلا يجوز، لأنه يتجب علينا نفقته.
نعم.
وهذا في
في كل من تجب نفقته لا يجوز نفقه.
كل انسان تجب عليه نفقته لا يجوز ان تقيم منه الزكاه. الفرق ما هو؟ الفرق يا
اخي
لان هذا يعود عليه بتوفير المال، بدل ما يعطيه الانفاق يستغني من زكاته. نعم. ثلاثه ايش؟ صدقة مصيبة رغم ترمي والنساء ما ذكر ما يعني في رواه ترمي والنساء عندك رواه ترمي والنساء لما مكتوب عندي صدقة مصيبة رواه ترمي والنساء
باب صدقة التطوع وهي مستحبة لقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
اليهود عليهم لعاق الله يوم القيامة لما نزلت هذه الآية قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربك افتقر قال من ذا الذي يقرض الله وليس بغريب عليهم أن يسبوا الله وأن يسبوا رسوله هم آذوا موسى وسبوه وآذوا الله عز وجل وسبوا الله فيقال قاتلكم الله أن تفكون هل الدراهم اللي أنت تصدق بها هل تصل إلى الله أو إلى المخلوق إلى المخلوق لكن لكرم الله عز وجل جعل هذا كالقرض الذي يكون لزاما عليه أن يثيب عليه ومعروف أن الإنسان إذا استقرض من آخر فإن لزاما عليه أن يوفيه فجعل الله الصدقة التي ابتغي بها وجه الله جعلها كأنها استقرار لا بد من إيفائه وهذا من كرم والعجب أنه هو الذي من بالمال ثم يمن بالثواب عليه وهو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إحسان نحن من الله عز وجل هو الذي من على نبيه وأحسن إلى نبيه ومع ذلك يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهذا من كمال كرمه سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه.
اللفظ الحديث من تصدق من طيب بعد تمرة من طيب من طيب لكن الذين ينقلونها من الأصول يقولون من كسب طيب والأصول فيها من طيب وهو أعم لأن من طيب يشمل ما طاب كسبا وعينا ما طاب كسبا وعينا فهو أعم وقوله تبارك وتعالى ولا يصعد إلا إلى الله إلا الطيب وجاء في القرآن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا قال قائل هل الأفضل إلى ذكر المؤلف يقول السر ولا العلن وذكرها والوقت انتهى. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب صدقة التطوع وصدقة السر أفضل لقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر ولقول الله
غضب الرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ما عندك في الحاشية؟
ما عندي حاشية.
طيب أجل اكتب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب والأفضل الصدقة على ذي الرحم.
كلام المؤلف رحمه الله يقول إن صدقة السر أفضل، ولا شك أنها أفضل، لأن فيها فائدتين عظيمتين لا تحصلان في صدقة الجهر. الفائدة الأولى أنها أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. والفائدة الثانية أبعد عن كسب قلب المعطى، لأنك إذا تصدقت على شخص أمام الناس انكسر قلبه. فهاتان الفائدتان لا توجدان في صدقة السر، نعم في صدقة العلانية، وإنما توجدان في صدقة السر. ولكن إذا دعي إلى الصدقة على سبيل العموم وتصدق الإنسان، مثل أن يقوم قائم، أن يقوم شخص يجمع للمجاهدين في سبيل الله أو للفقراء في بلد ما، فهل الأفضل أن تكون سرا أو أن تكون علنا؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل. وهنا بالنسبة لكسر قلب المعطى لا ينكسر قلبه، لأنه لا، لأن هذه الصدقة لا تعطى لشخص معين أمام الناس، لكن يبقى المصارعة الآن بين إعطائها سرا لأنه أشد إخلاصا أو إعطائها جهرا. فنقول في هذه الحال إعطاؤها جهرا أفضل، وذلك من أجل أن يقتدى بالإنسان. ولهذا لما جاء الأنصاري بصرة معه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة أتى بصرة كثيرة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان إعطاء الصدقة جهرا يحصل به الاقتداء وأن الناس يتسارعون إلى ذلك، صارت هنا أفضل من السر. حينئذ نقول الصدقة سرا أفضل ما لم يكن هناك مصلحة، فالعلانية أفضل، ولهذا مدح الله الذي